بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الله الكاتب. السلام عليكم. الصوت واضح ما شاء الله. السلام عليكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شاء ربي من شيء بعد. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا مع لقاء متجدد من سلسلة أصحاب الأخدود التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ابتغاء مرضاته لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ نفس ولا اتباع هوى ولا اجتهاد النفس وإصلاح الجوارح إنه ولي ذلك. أصحاب الأخدود من القصص القرآنية والقصص النبوية التي تمثل تصور إيماني فضلا عن تصور حراقي وفكري للعاملين لدين الله تبارك وتعالى، تبين طبيعة الصراع بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بتبين أهل الباطل تجاه أهل الإيمان، والنقمة الحقيقية التي ينقموها على أهل الإيمان، وهي تبارك وتعالى ورسوخ الإيمان بهم في رحلة السير إلى الله عز وجل، فضلا عن ممارسة الإيمان على الواقع العملي. هذه القصة وهذا الحديث، حديث غلام الأخدود، فضلا عن قصة أصحاب الأخدود، بتبين لنا معالم الطريق على طريق الدعوة، من ابتداء بترسيخ المعاني الإيمانية والعقائدية والحركية والفكرية من قبل الداعية أو المربي أو العالم أو طالب العلم على المدعوين، للمعاني الإيمانية والقلبية فضلا عن الحركية والدعوية التي يتلقاها من يوجه إليه الدعوة. صوت كده واضح يا جماعة؟ صوت واضح؟ السلام عليكم. صوت واضح كده إن شاء الله؟ تمام. فينبغي على العاملين لدين الله تبارك وتعالى أن يرسخوا معاني الإيمان فضلا عن التصورات الإيمانية وحقائق التصور العقائدي لمن توجه إليه الدعوة، ويحاربون على ذلك، أي يحاربون على الفطرة، فطرة الناس. زي مثلا لما تكلمنا المرة اللي فاتت في مسألة المواجهة التي واجهها الغلام ودعاء الغلام عندما واجه الدابة حتى يزيلها عن طريق الناس، فقال: اللهم إن كان أمر الله أحب إليك من أمر الساحر. هذه الجملة وهذا الدعاء فيدل على ترسيخ بعض أو إن شئت أصول المعاني الإيمانية في قلب هذا الغلام من قبل الراهب. واخدين بالكم يا جماعة من الكلام؟ كان بيقول إيه؟ كان يقول: اللهم إن كان أمر الله أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. اللهم دعنا على وضع هذه الكلمة من الراهب لا من الساحر. وخد بالك، قدم أمر الراهب على أمر الساحر لما رآه من حال هذا الراهب، هذا العابد، وخد بالك من كلمة أحب إليك، يعني الراهب كان بيعلمه أن في أعمال ربنا سبحانه وتعالى بيحبها وفي أعمال ربنا بيحبها عن أعمال. واخدين بالكم من التحليل الإيماني للألفاظ النبوية المستخدمة في هذا الحديث لبيان الأمور التربوية التي تربى عليها الغلام على يد الراهب؟ وده درس يجب أن ينتبه إليها أو ينتبه إليه من يعمل في حقل الدعوة، فضلا من يعمل في حقل التربية. ترسيخ معاني الإيمان وأصول الإيمان والتعلق بالله تبارك وتعالى. وخد بالك، فأخذ حجرا، حجر صغير، وكانت الدابة دابة عظيمة. وكأن هذا أيضا أن من الدروس التي كان يتلقاها على يد الراهب أن هذه أسباب، وللأسباب رب ييسر ويسبب ويفعل هذه الأسباب. وده هيبان بعد كده معنا في القصة لما هيجي بقى ويحاول يؤذوا هذا الغلام ويقتلوه، فيقول اللهم اكفنيهم بما شئت، يعني دي أسباب يا رب، اكفنيهم بما شئت عني. عشان كده محتاجين في العمل الدعوي ان احنا نقرر هذا الأمر، فضلا ان يكون العبد سائر الى الله تبارك وتعالى. ودي بأكد عليها على معنيين يا جماعة. المعنى الأول للعبد السائر إلى الله عز وجل على طريق العبودية، مهما كان في تضارب وتصارع بين طاعة وبين ذنب، بين معاني إيمانية بتحفر داخل القلب وبتوضع داخل القلب، وميزان الإيمان بيرجح في فترة من الفترات، ومقابل ليه صراع آخر ما بين معاصي أو ذنوب أو أمور لا ترضي الله تبارك وتعالى، لا تيأس، لا تيأس أبدا. فلعلها لحظة صدق تريها الله أو يراها الله تبارك وتعالى من قلبك، فيغمر الإيمان قلبك. ما تيأس، كمل في ترسيخ معاني الإيمان، كمل في بناء الإيمان داخل قلبك، كمل في تزكية نفسك. حتى لو كان، أنا عشان برضو الكلام ما يتفهمش بالخطأ، أنا مش بقول إن إحنا نتعايش ويبقى أمر طبيعي التعايش ما بين الذنب وما بين الطاعة، لا مش قصدي كده. أنا أقصد إن أنت ما تخليش ده حجر يعيقك في رحلة سيرك إلى الله تبارك وتعالى، واجتهد في ترسيخ معاني الإيمان داخل القلب. أيضا بالنسبة للدعوة، اجتهد في غرس هذه المعاني في قلوب الناس، معاني الإيمان ومعاني العقيدة، فضلا عن حقائق تصور الإيمان بين الأهل، بين أهل الحق وأهل الباطل. ثم كان هذا هو الاختبار الأول، عفوا الاختبار الثاني لهذا الغلام. الاختبار الأول كان فترة الابتلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى كان بيربي عليها الغلام حينما كان يضربه الساحر، حتى يعلم أن هذه الدعوة لها تبعات ويتربى على ذلك منذ النشأة الأولى. ثم الموقف الآخر هو موقف الدابة، ده بالنسبة للغلام، وهيأتي مواقف أخرى في هذا الحديث للغلام. أما هناك موقف آخر للمربي، وهو حينما أخذ هذا الغلام الحجر فقال اللهم إن كان أمر الله بأحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني. أي بني أنت اليوم أفضل مني. هذه العبارة تكتب بماء الذهب حجة على كل من يعمل في حقل الدعوة فضلا عن حقل التربية. الموقف ده مش موقف عادي يا جماعة من الرهن، ده موقف فاصل في حياة كل مربي فضلا أن يكون فاصل في حياة كل داعية. أحيانا الدعوة بتخفي في الإنسان اللي بيمارس هذا العمل الدعوي حب للتميز باعتبار أن هذه الممارسات الدعوية صورة من صور التميز على الناس، وطبعا دي من العورات النفسية الخفية بتنكشف انت في المواقف اللي زي دي، لما تحس ان في حد افضل منك في الدعوة او في فهم الدعوة او في العمل للدعوة او في طلب العلم اذكى منك، ربنا فتح عليه اكتر منك، اقدر منك على تحقيق مصالح الدعوة بسبب العورات، حتى على المستوى الإداري أفضل منك إداريا في إدارة الأعمال الدعوية في قيادة الناس أثناء ممارسة الأعمال. ولكن كان الراهب تقي نقي. هذه الكلمات أنت اليوم أفضل مني كلمات مليئة بالإخلاص والتجرد. فهذا الراهب تربى في محراب الإخلاص، تربى في محراب التجرد، ولم يكن عنده حرج ولا تردد في أن يقول هذا للغلام. وهيجي له الحرج منين وقد خلصت نفسه لله تبارك وتعالى؟ ما كانش عايز حاجة غير ربنا عز وجل، كان عايز ربنا وبس، ما كانش بيتعبد حتى يقال عنه عابد، ولم يطلب العلم حتى يقال عنه طالب علم أو عالم، ولم يدعو حتى يقال عنه إنه داعية، وإنما فعل ذلك لله. فجعل نفسه في خدمة الدعوة، جعل نفسه نقطة في محيط دائرة نمو الدعوة. وعلم هذا الراهب أن هذا الغلام أفضل منه بالرغم من صغر سنه، والراهب أسبق منه في عالم الإيمان بلا شك، بل قطع سنوات طويلة في رحلة السير إلى الله عز وجل. وده إن دل يدل أن الفضل والمنزلة في الدعوة أو في التربية عمرها لا تكون أبدا بالعمر اللي بيعيش المسلم أو العبد السائر إلى الله عز وجل فيها، بل بمقدار الإيمان والتقوى فضلا عن الإخلاص والتجرد الذي يكون داخل القلب. وهنا قال الراهب أنت اليوم أفضل مني، وإنك ستبتلى. ودي من معالم التربية الحركية في العمل الدعوي. لأنه بين لهذا الغلام معالم وسمات وحقيقة شاء أم أبى الغلام سيتعرض إليها أو سيتعرض لها، وهي الابتلاءات في الدعوة أو الابتلاء على طريق الدعوة، وأن الداعية أو الدعاء إلى الله عز وجل لابد أن يصيبهم هذا الابتلاء كل على حسب قدره. وأيضا ده إن دل بيدل على التربية الحركية لهذا الغلام من قبل الراهب بإعلانه أو بإعلامه أو إخباره انه كده بدأ ينتقل بالدعوة المرحلة العلنية حتى يوطن نفسه هذا الغلام على ما سيلاقيه من ابتلاءات ويستعد لهذه الابتلاءات من الآن ويتزود بالصبر والتقوى والثبات. وهنا رسالة اللي شغالين في الدعوة والتربية على هذا الأمر، لابد أن نبين للناس أن هذا الطريق مليء بالتضحيات أيا كان نوع التضحية، تضحية بالمال، تضحية بالوقت، تضحية بالجهد، تضحية بالنفس، تضحية أيا كان نوع التضحية، وإنك ستبتلى، هتبتلى حتى يكون المدعو على بينة من أمري. وأقصد بكلمة المدعو الذي سيتحمل هم الرسالة، الذي سيحمل هم هذا الدين ويعمل على التغيير. وإنك ستبتلى. وقال فإن ابتليت فلا تدل علي، وده الراهب كان صادق مع نفسه وكان يعلم من نفسه أنه هو ما كانش هيقدر على مواجهة البلاء وأنه ضعيف على البلاء الذي سيواجهه، فقال لا تدل علي. ولعلها أيضا تدل على أن هذا الراهب كان يعيش في مرحلة السرية الدعوية، أو كان يتبنى فكرة السرية في المنهج الدعوي أو في العمل الدعوي. وده طبعا متعارف عليه الأنبياء، كان مثلا سيدنا نوح رسول أهل الأرض كان يقول ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، وده كان باين بالتفصيل أيضا في دعوة سيدنا موسى ومؤمن من آل فرعون إلى آخره. ولكن وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي، آثر هذا الراهب عدم الإصلاح عنه حينما يبتلى أو وقت ابتلاء أو وقت تعرض الغلام للابتلاء، لأنه لم يتحمل ذلك. وكان هذا الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، وده يدل أن هو في مرحلة ما بعد سيدنا عيسى، وكأنها كرامة لهذا الغلام. وهنا برضو في نقطة غاية في الأهمية لابد أن ننتبه إليها في رحلة السير إلى الله عز وجل على طريق الدعوة، وهي اختيار الثغور الدعوية المتعددة. هذا الغلام اختار الدعوة المجتمعية، إن هو يكون في وسط الناس إن هو ينزل يساعد الناس. فاختار الغلام مجال طبي وميداني مؤثر لتعريف الناس بدعوة ربنا سبحانه وتعالى، بتعريف الناس لهذا الدين، وتبنى مجال الخدمة وتقديم الخير للأشخاص وكف الأذى عنهم، حتى شاع صيته بين الناس. وكان هذا الغلام ناجح في هذا المجال وفي هذا الميدان، بل أصبح له ظهير شعبي هيبان معنا في آخر القصة بسبب هذه الخدمات التي كان يؤديها للناس. فمحتاجين ان احنا ندرس هذا الامر، وخصوصا الاخوه والاخوات اللي شغالين في الطب كطبيب او طبيبه، استثمروا هذه المهنه في دعوه الناس الى الله عز وجل فضلا عن سائر المهن. فانت مسلم، اذا انت داعيه مهما كان موقعك الذي ستدعو من خلاله. شاع صيت هذا الغلام بين الناس حتى وصل إلى جليس الملك، فسمع جليس الملك أو فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه. وقدم له هدايا كثيرة وقال له ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. وبلا تردد رد الغلام هذه الكلمات وصحح المسار، بل صحح المفهوم عند جليس الملك، ولم يلتفت أساسا للهدايا المقدمة، بل ركز على المفهوم الذي ينبغي أن يصحح، فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله. فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن بالله فشفاه الله. وهنا درس ان دائما وابدا الناس عندها شركيات خفيه، وخصوصا لما يكون حد ليه كرامه او حد ليه سمت صالح ظاهر بين الناس، تلاقي الناس بترفعه أو فوق قدره، ولا بد للداعية ولا بد للمربي ولا بد للعامل الديني لا أن يصحح هذا المفهوم للناس ويوجههم في المسار الصحيح حتى لا يساعد في هذا الأمر بشكل مباشر أو غير مباشر. وأيضا دل يدل على تجرد الغلام وأنه لا يريد أجرا إنما يدعو لله، وهذا نتربى عليه على يد الراهب لأنه لم يلتفت إلى الهدايا التي قدمت إليه، وأن مما تربى عليه على يد الراهب الزهد فيما أيدي أو بما في أيدي الناس حتى يحبه الناس. واخدين بالكم يا جماعة من التحليل التربوي والتحليل الإيماني الذي ينبغي أن ننتبه إليها في هذه القصة حتى يبين لنا معالم على طريق الدعوة أو أصول في هذا الطريق ينبغي أن نرسخها في قلوب العاملين لدين الله تبارك وتعالى. اذهب فيما عند الناس لا أسألكم عليه أجرا، صح المفهوم، اربط الناس بالله وبس. وأيضا استثمر هذا الغلام بذكائه الدعوي احتياج جليس الملك ولحظة ضعفه ولحظة انكساره حتى يعرض عليه الإيمان ويعرض عليه الدعوة بهذا الدين. وكان من ذكاء هذا الغلام أنه علم أننا في هذا الوقت وفي هذا التوقيت سيكون جليس الملك منكسر القلب مفتقر إلى أصل فطرته، فيكون أقرب إلى الله عز وجل وأقرب لتقبل معاني الإيمان، فعرض عليه هذا الدين بشكل غير مباشر فقال فإن أنت آمنت بالله وجهه الأول بتصحيح المفهوم إني لا أشفي أحدا، مش أنا ده ربنا سبحانه وتعالى. فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك فآمن بالله فشفاه الله، وده إن دل يدل الإيمان كامل في أعماق قلوب الناس، وإن فطرتهم الطبيعية بتتوجه دائما وأبدا إلى الله بالرغم من الذنوب والمعاصي التي قد يقع فيها كثير من الناس، ولكن أصل الفطرة موجود، بتختلف من الأسلوب والطريقة اللي بيقدم ليها الناس أو بيقدم الإيمان للناس. وهنا برضو في فرق كبير ما بين موقف الراهب مع الغلام وموقف الغلام مع مع جليس الملك. موقف الراهب مع الغلام قال إيه؟ فلا تدل علي، أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. لكن كان نفسية الغلام أقوى من نفسية الراهب، فما قالش هذا لجليس الملك، وكأنه أراد بشكل غير مباشر أن تصل هذه الدعوة إلى الملك. معايا يا جماعة؟ وخدوا بالكم من حاجة، إن جليس الملك تحول إلى داعية بدليل بعد أن شفاه الله تبارك وتعالى على يد هذا الغلام، فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، رجع قعد تاني بجوار الملك، فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ قال ربي، بكل تلقائية وبساطة. قال دي بقى قمة الوقاحة وقمة الغباء، بدليل ان انت لو رب كما تدعي كنت علمت من رد عليه بصره، كنت عرفت مين اللي شفى الجليس بتاعك. لكن بكل وقاحة وبكل جبروت وبكل غباء يقول ولك رب غيري، ويرد عليه الجليس بكل قوة وجرأة وإيمان قال ربي وربك الله. تحول هذا الرجل من جليس للملك، عابد لهذا الملك، ذليل بين يدي الملك، إلى مؤمن داعية إلى الله تبارك وتعالى. بل اختار لدعوته أعتى رجل وأظلم رجل، وهو الملك الذي يدعي الربوبية والذي يعبد الناس من دون الله تبارك وتعالى. اختار الملك حتى يدعوه، حتى يبلغ ويعلن له عن هذه الدعوة الجديدة وعن هذا الدين الجديد. قال ربي وربك الله، جرأة وشجاعة وصراحة وعزة إيمان وحرص على بيان الدعوة الجديدة وتبليغ هذا الدين لهذا الملك. ويصيب هذا الجليس البصير ما يصيب كل داعية، وهو التعرض للابتلاء. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام وهذا ما كان يريده هذا الغلام، أن تصل هذه الدعوة لهذا الملك الظالم الطاغية. أي بني، قد بلغ من سحرك ما بلغ بأنك تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل ما تفعل. خدوا بالكم بقى من الجمل والكلمات المستخدمة. تجيء بالغلام فقال له الملك أي بني. الجملة دي اتكررت فين يا جماعة؟ مين قالها في هذه القصة؟ مين قال أي بني؟ معايا يا جماعة؟ مين قال أي بني للغلام؟ احنا عندنا اثنين قالوا أي بني. جزاكم الله خيرا، الراهب قالها للغلام أي بني، والملك قالها للغلام، يبقى عندنا اثنين. ولكن هناك فرق بين الأولى وأي بنية الثانية التي كانت من الملك. أي بنية الأولى فيها تودد ورحمة ورأفة ولين ولبس من الراهب للغلام، وأي بنية الثانية من هذا الملك الطاغية فيها من المكر والخبث. نعم، مكر وخبث واحتواء بالباطل لهذا الغلام. ودليل ذلك أنه قال قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمة والأبرص. قصة تحويل المسار اللي عايز يحوله، المسار الفكري اللي عايز يحوله لهذا الغلام، اللي هو إيه ده اللي انت بتعمله ده سحر، وانا اللي معلمه لك، انا اللي جبتك للساحر عشان يعلمك السحر، وبلغ سحرك ان انت بتبرئ الأكمة والأبرص وتفعل ما تفعل. فيبين له الغلام ويصحح أيضا له المسار، فيقول ويمدح طبعا الغلام في هذا الاختبار في مواجهة الملك، ويعني يجتاز من عطف الإغراء ويستعلي عليه بالإيمان، ويقول في جرأة واستعلاء وثبات إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله. وهنا بيمر الغلام بمرحلة أخطر مما سبق. أخذ الملك وظل يعذبه وهو ثابت عن على دينه، ولم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، مع إن الراهب أوصى هذا الغلام وقال له إنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل عليه. ولكن تحت وطأة التعذيب دل على هذا الراهب بعد ثبات الإيمان الذي وقف أمام هذا الطاغية وقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله، أي أنك لست برب والله تبارك ولا حول ولا قوة لك إلا بالله إن أذن لك بذلك. وهذه الحقائق الثلاثة تربى عليها أيضا على يد الراهب، كما سيتبين لنا في هذه القصة. الله الكافي، الله المحيي المميت، حقائق إيمانية ثابتة عقائدية تربى عليها على يد هذا الراهب الله شافي اللي هو إني لا أشفي أحد إنما يشفي الله. الله الكافي ستبين لنا إن شاء الله في باقي القصة حينما يقول اللهم اكفنيهم بما شئت. اللهم محيي المميت أنه يعلم أنه لن يموت إلا إذا أذن الله بذلك. عشان كده محتاجين نربي الناس على ده يا جماعة، ومحتاجين احنا نتربى على ده، على معاني الإيمان، على معاني العقيدة الراسخة، مش العقيدة الظاهرة، مش ضوابط العقيدة، مش ضوابط الإيمان، مش الإيمان الظاهر، لا، نريد بالإيمان الإيمان الراسخ في حقائق السير إلى الله تبارك وتعالى. وأفضل ما يأتي بهذه الحقائق أو تأخذ منه هذه الحقائق هو كتاب الله القرآن. محتاجين نقرأ القرآن بهذه النفسية وهذه العقلية، فضلا عن هذا القلب، قلب يتربى بالقرآن على حقائق الإيمان. نفس تتربى على معاني الإخلاص والتجرد لله تبارك وتعالى من خلال آيات القرآن، حتى نكون أهل لهذا الطريق، الطريق إلى الله. وعندما نتعرض لمواقف فاصلة في رحلة السير إلى الله عز وجل، ينجينا الله تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه أولا، ثم بسبب هذه المعاني وهذه الحقائق الإيمانية والعقائدية التي تربينا عليها من خلال القرآن. فدل على الراهب، فجاء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك، فأبى هذا الراهب أن يرجع عن دينك، فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقه، اتقسم نصين. بشاعة في التعذيب. إرهاب نفسي هذا الغلام، إرهاب نفسي لكل من تسول له نفسه أن يدخل في هذا الدين أو هذه الدعوة الجديدة. بشاعة في التعذيب. كان سهل جدا ان هو يجيب سهم ويطلقه في قلبه او في رأسه فيموت، ولكن تفننوا في بشاع او تفننوا في تعذيب المؤمنين. ثم جاء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه ايضا فشقه به حتى وقع شقاه. يبقى كده العنصر الأول وهو الراهب تم قتله، ثم العنصر الثاني أو الفرد الثاني من أفراد هذه الدعوة وهو جليس الملك تم قتله بنفس الطريقة. لكن ايه اللي هيحصل مع الغلام؟ وليه هيختار للغلام طريقة اخرى غير الطريقة التي تم اغتيال او تم قتل الراهب وجليس الملك بها؟ وما المعاني الإيمانية والقلبية فضلا على الحركية في مجال الدعوة إلى الله عز وجل التي ينبغي أن ننتبه إليها ونحن نقيم دعوة الله تبارك وتعالى؟ إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى هو ده اللي احنا هنعرفه المرة الجاية في سلسلة أصحاب الأخدود، وكيف لنا أن نتربى على هذه المعاني الإيمانية فضلا عن المعاني الدعوية الحركية في رحلة السير إلى الله عز وجل على طريق الدعوة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات ابتغاء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ نفس ولا اتباع هوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لو في أي أسئلة متعلقة بالكلام اللي احنا تناولناه النهاردة أو أي أسئلة إيمانية إن شاء الله نجيب. طيب، ممكن إسقاط أختنا أمال تقول: هل نتعلم من غلام الأخدود عدم السكوت عن باطل مهما كان وفي أي وقت؟ الأصل هذا في المسلم إن هو لا يسكت عن باطل، ولكن في مهما كان وفي أي وقت، ولكن ونكرر ونقول ولكن، إن كان هذا الأصل فهذا الأصل له ضوابط، وهو ألا يترتب على هذا الأمر مفسدة أعظم. الجماعات المخالفة وغيرها نجد أن السكوت أفضل ولا آخر لا. طيب، هي مسألة بس الجماعات، أنا مش عارف تفاصيل الإسقاط يعني عن أي جماعة تتكلمون، فضلا أن احنا هتكلم برضو بشكل عام أن احنا مش عايزين يعني مهما كان الجماعات المخالفة مدام مش مخالفة في أصول عقائدية ثابتة مجمع عليها لا خلاف فيها فضلا عن أصول الإسلام، إنما الخلاف خلاف حركي أو خلاف دعوي أو خلاف تربوي يسعنا الخلاف فيه، فمش من العقل ولا الحكمة إنما أفضل في تسارع مع أخي العامل لدين الله، وإن كنا مختلفين مع بعض ولكن متفقين على أصل الإيمان وأصل الإسلام فضلا عن أصل العقيدة أو التصور العقائدي، أنشغل بهذه الصراعات عن الصراع مع أهل الباطل، عن الصراع ما هو أولى، يعني أيهما أولى، إن أنا أقعد مثلا جماعة من الجماعات، مش عايز أقول جماعة من الجماعات أنشغل بيها، هو في الأول وفي الآخر إحنا الاثنين على صف واحد في أهل الباطل، وانشغل عن العلمانيين أو الليبراليين أو الملحدين المؤثرين الإلحاد يعني، وهم يطعنون في الإسلام، يعني لا يعقل مثل هذا. نبين لهم ما دام هم في الأول في الآخر على خط صف واحد، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ما دام هو أخويا واقف كده كده معايا في الصف أصلح له، وفي الأول في الآخر يعني ليس عليك هدى، هتبيني وتوضحي بحكمة ولين ولطف ورحمة وتودد، ثم بينتي ووضحتي ولم نفعل خلاص، وعذرتي أمام الله عز وجل معذرة إلى ربك. فالأمور مثل هذه الأمور تقدر بقدرها، ولكن مش عايزين ننشغل بمثل هذه الأمور عن المواجهة الحقيقية والصراع الحقيقي. الآن كما تعلمون إن خلاص الإسلام مش عايز أقول معالمه بتبهت في قلوب الناس، لدرجة كلنا عارفين هذه الأمثلة، حد يطلع يتكلم يقول لك ربنا بيقول اسعى عبده ونسعى معاك، دي نزلت فين دي؟ وهكذا. فأصبح الناس مش عارفين أصول دينهم، مش عارفين معاني دينهم، وهكذا. فلا ننشغل بمثل هذا، ولكن ننشغل بتأصيل الحق لأهل الحق وأهل الإيمان، ونلعب على فطرة الناس ونردها مرة أخرى على أن تكون صافية. كيف سنعرف إذا كان الكلام مع أشخاص لأول مرة؟ أنا مش فاهم السؤال أختنا هبة القرآن. كيف نعرف إذا كان الكلام طيب يا ريت أختنا هبة القرآن ترسل اتفضلي اتفضل بالقرآن اللي ابتديت او اتفضلي اختي بتسأل كيف تعرف إذا كان هو منخرف عقيدة أم لا؟ أعتقد أيضا إن إحنا برضو هنرجع تاني نقطة العقيدة إن هي أكيد إحنا بنتكلم في ضوابط العقيدة مش في العقيدة نفسها اللي معظم او عموم المسلمين غير مطالبين بها كفهم، ولكن يعرفوا لو في فرقه ضاله او فرقه مبتدعه يوضح ونبين لهم، ولكن كتفاصيل هذه الامر كطالب علم بيدرس المساله او كداعيه بيفهم الامر حتى يوصل للناس المساله ما اعتقدش. بيبان يعني ايه اختنا هبة القرآن؟ يعني انا دلوقتي بتكلم مع حد ولقيت مثلا بدأ يتنرفز وبدأ يجادل معايا وبدأ اسلوبه يتغير وبدأ مثلا ايه صوته يرتفع، خلاص انا مش عايز اوصل بقى معاه لهذه المرحلة. فضلا ان انا مثلا لو رحت كلمت مثلا انا ماشي في الشارع ففي ولد وبنت ماشيين فكلمت الولد بنصحه، فبدأ الولد يعلي صوته وبدأ يتطاول في الكلام وبدأ لو أنا فضلت واقف قدامه وبدأت أشد معاه إيه اللي هيحصل؟ ممكن يحصل والعياذ بالله مشادة كلامية فضلا عن مشادة جسدية، أو يبدأوا بقى يتشكلوا مع بعض ويحصل مفسدة أكبر ويجيب بقى مثلا شرطة معدية ولا حاجة ولا ويبدأ يقول لهم ده تعرض كلام هيترتب على ذلك مفسدة أعظم. ولكن بترك هذا الامر وبسيب زي ما بيقولوا كده الباب مفتوح مع المدعو. سيب الباب مفتوح مع المدعو، خلاص انت كلمته ونصحته ما انتصحش سيبه وامشي. هي دي. وده طبعا بيجي بحكمه العامل لدين الله فضلا عن الخبرات السابقه في تحديد او التعامل مع الاشخاص. طيب اختنا امل ما اعرفش الفرق، جايز يتكلموا على الالف واللام للتعريف او الطريق الى الله يبقى ده طريق واضح، او الطريق في طريق الله ده يبقى في تعدديه، هل هذا هو البحث ولا بحث آخر؟ تمام. إن عمل بات يعني مشترك في عمل حكومي بناخد بيه شهادة الخدمة العامة. نقدم تقرير. هنا أدينا عمل في الشهر ده. على أكمل وجه ناخد شهادة كده. طيب يسأل عن ذلك دكتور محمد فرحات، يسأل عن ذلك دكتور محمد فرحات أو الشيخ مصطفى العدوي طبعا أو الشيخ عبد المنعم مطالب. يعني كده كده الشيخ مصطفى كل جمعة تقريبا طريق إلى الله بيبقى فيه بث مباشر للأسئلة، وأيضا الشيخ عبد المنعم مطالب، وأيضا دكتور محمد فرحات يوم الجمعة. ما هي أهم الأعمال القلبية التي نركز عليها في العشر خاصة يوم عرفة؟ طبعا يوم عرفة الدعاء، وأهم الأعمال القلبية الافتقار والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى. أهم الأعمال القلبية الافتقار والانكسار. ويوم عرفة طبعا الدعاء، الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. في سؤال ثاني إن شاء الله. نعم، الأعمال القلبية الافتقار والانكسار ويوم عرفة الدعاء. لإصلاح الشخصية نسمع سلسلة إلف التنمية البشرية. لإصلاح الشخصية عليكم بالقرآن، أريد شخصيات قرآنية إن شاء الله. في سؤال ثاني إن شاء الله يا جماعة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، ولا تنسونا من صالح الدعاء. نعم، جاوبت أختنا أمال، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. نفهم من هذا الحديث أن الدعاء مجاب إن شاء الله، إن شاء الله مجاب في يوم عرفة إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. وأسوأ الناس من يظن، أسوأ الناس حالا كما جاء في الأثر عن بعض السلف، أسوأ الناس حالا يوم عرفة من يظن أنه لن يستجاب له. فعلقوا قلوبكم بالله تبارك وتعالى، وكونوا على يقين بإجابة الدعاء، واستحضروا نعم الله تبارك وتعالى، واستحضروا فضل الله عز وجل عليكم، وانكسروا وافتقروا بين يدي الله، وكونوا على يقين بأن الله سيستجيب. الاثنين، الاثنين يعني أحيانا القلب يريد أن يستمع للقرآن، وأحيانا العقل والنفس تريد أن تفهم معاني القرآن، وحتى لا تمل النفس. في سؤال ثاني إن شاء الله. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا.